الذي كتب الرحمة لعباده المتقين الذين يؤتون الزكاة وبآياته يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله ونشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله الهادي البشير والسراج المنير والداعي لكل خير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ورضي الله عن خلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا بأن هناكم أمرا خطيرا بدأ يظهر ويتكشف هناكم مصيبة كبرى أشد على هذه الأمة من الحرب الدامية ومن الأمراض الفتاكة بل أشد من الجوع والفقر إنه مرض خطير لا علاج له بدأ يسري في كيان الأمة فيفتك بأغلى ما عندها وهم شبابها ويحولهم إلى ركام لا خير فيه بل إلى آفات ومصائب يقتلهم هذا المرض قتلا بطيئا ويجعلهم يعيشون بلا عقول إنهم يتحولون إلى مجانين يعيشون في بيوت المجانين ودورهم ويتنقلون ما بين المصحات والمستشفيات إن هذا الداء إن هذه المصيبة هي المخدرات بأنواعها وما أدراكم ما هي المخدرات إنها حرب صامتة حرب إبادة جماعية لا ترحم صغيرا ولا كبيرا إنها غول رهيب يفترس الرجال وفي المقدمة الشباب والمعنيون بحماية الأوطان إنها تغزو أعز وأغلى شيء تملكه الأمة وهم شبابها ويغزوهم في أغلى ما يملكون وهو عقولهم إن هذه المخدرات تفسد العقول تفسد خلايا المخ تفسد حياة الإنسان تحوله إلى ركام لا خير فيه إلى عبء على أمته أيها الناس إن هذه المخدرات التي نسمع عنها وكأن الأمر لا يعنينا أصبحت تنتشر بين الشعوب وخاصة في أوطان المسلمين انتشارا رهيبا ويعم ضررها الصغير والكبير والمثقف والجاهل إلا من شاء الله ولعلكم تعلمون بأن جهود أعداء الله وفي مقدمتهم الصهيونية العالمية تتضافر للقضاء على المسلمين خصوصا العرب منهم يقضون عليهم ليرتاحوا منهم وهذا الأمر ليس بالجديد، إنه له فترات طويلة، ولكننا لم نشعر به ولم يصل إلى بلادنا إلا في الآونات الأخيرة. أيها الناس، إن أعداء الله يغيظهم في هذه البلاد أن يعيش أهلها على الإسلام، وأن يحكموا هذا الإسلام، وأن يتربى أبناؤه على الإسلام. وإن أشد سلاح وأخطر سلاح يصلون به إلى أهدافهم هو هذا السلاح الرهيب، سلاح المخدرات على مختلف أشكالها وألوانها. إن الصهيونية ومن وراءهم من أعداء الله يسعون إلى قتل أبناء المسلمين قتلا بطيئا، وقتلا يتمكن منهم بحيث لا تقوم لهم قائمة أبد الدهر وبأرخص الأثمان. إنهم يجتهدون في نقل هذه الآفات إلى أوساط الشباب بطرق مختلفة وحيل رهيبة. ولعلكم تعلمون بأن سلاح المخدرات سلاح قاتل وسريع، تستعملها الدول المعادية للقضاء على جيوش أعدائهم والتخلص منهم في أسرع وقت. ولعل بعضكم من العسكريين خصوصا يعلمون هذا الأمر بوضوح، وكان من أبين ما كان هو ما حصل في فيتنام قبل سنوات قليلة، ولا زالت كثير من الدول وخاصة اليهود يستعملون المخدرات سلاحا قاتلا لأعدائهم. ومما سمعنا أخيرا بأن أعداء الله الشيوعيين قد مكن الله من أكثرهم في بلاد الأفغان، حيث وقعوا في هذه المخدرات هناك، حيث تزرع في بعض تلك البلاد وما جاورها، وستكون نهايتهم بإذن الله. أيها الناس، إن شبح هذه الحرب الصامتة، بل إن دخانها بدأ يظهر، ولكن من يكتوي به ومن يحرق؟ إنه يحرق فلذات الأكباد، إنه يقع في أيدي بعض أبنائنا. وليت الأمر يقف عند هذا، ليته يقف عند كل من وصل إليه، ولكنه يجتهد ليمده لغيره فيستشري هذا الداء وينتشر. أيها الناس، لقد جاء الإسلام العظيم فحرم الخبائث كلها، وفي مقدمتها الملعونة أم الخبائث الخمر، حيث لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعن معها تسعة، لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها. حرم الخمر بكل ما تعني هذه الكلمة، وحاربها القرآن أشد محاربة. ولذلكم جاء النهي صريحا واضحا لا غبار عليه بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. لقد جاء النهي في القرآن صريحا واضحا بقوله تعالى فاجتنبوه، أي ابتعدوا واحذروا من الاقتراب في أي مكان توجد فيه الخمر. وفي هذا رد على بعض الجهلة والسفهاء ومستحل الحرام الذين يقولون بأنهم لم يجدوا آية تحرم الخمر في القرآن. فليحذر هؤلاء إن كانوا يعلمون بأن قولهم هذا كفر وردة، وإن لم يعلموا فليعلموا بأن كلمة اجتنبوا أشد نهيا وأشد تحريما من قوله حرم عليكم. وحرم الإسلام كل مفتر وكل مخدر، بل حرم كل ما يضر جسم المسلم، ومن ذلكم ما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما روي عنه أنه نهى عن كل مسكر ومفتر، ومما قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فيدخل في هذا أنواع المفترات كالدخان وغيره، ويدخل في هذا أنواع المخدرات التي تزرع وتصنع كالقات وغيرها من الحشيش أو الأفيون، أو أنواع المخدرات الخبيثة الملعونة التي تدخل تحت هذا التحريم. أيها الناس، إن الإسلام وهو يحرم هذه الآفات كلها وفي مقدمتها الخمر أم الخبائث، ليبغي من وراء هذا أن يحفظ عقل المسلم، وأن يحفظ عرض المسلم، وأن يحفظ مال المسلم، وأن يحفظ نفس المسلم. وفي المقدمة العقل، وهو أعز ما في هذا الإنسان، لأنه هو المخاطب بالآيات والمخاطب بالأحكام والمخاطب بالقرآن وبكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ذهب العقل فلا خير في إنسان بلا عقل. ومن ما يدل على هذا قول الرب جل وعلا وهو يخاطب العاقلين: إن في ذلكم لآيات لقوم يعقلون، وقوله لعلكم تعقلون إن كنتم تعقلون إلى آخر الآيات. وما فضل الإنسان على البهائم بل على سائر المخلوقات إلا بهذا العقل. فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالتكريم بالعقل الذي خوطب به الإنسان وحمل الأمانة من أجل العقل. فمتناول المخدرات والمسكرات يتحول بعد ذهاب عقله إلى مجنون، بل إلى حيوان مفترس يتأذى منه الناس جميعا. وإن مهمة الإنسان في هذه الحياة وخصوصا المسلم هو الاستخلاف في الأرض، يعمر هذه الدنيا بما يصلحها، فكيف بمن يعطل هذا العقل فيعطل بهذا الاستخلاف؟ إن المسلمين هم المعنيون بهذه الحرب الصامتة، حرب المخدرات. وإن جهود أعداء الله متضافرة للقضاء على هذه الأمة، وخصوصا في هذه الجزيرة قرب الحرمين ومهابط الوحي، لا ليموتوا ولكن ليتحولوا ركاما وغثاء لا خير فيهم. إن الغرب الكافر يعيش خواء فكريا، ولا هم له في الحياة إلا أن يكدح ويتعب ليأكل ويتمتع، فلا عقيدة ولا دين ولا خوفا من الله ولا تفكيرا في مصير، بل شعور بالسأم والهم والشقاء النفسي وعدم القدرة على مواجهة الحياة، فيلجأ أبناء الكفار إلى ما يذهب عنهم هذه المصائب كلها، فلا يجدون سوى المخدرات التي سرت في عروقهم ودمائهم وأصبحت جزءا من حياتهم. كلما أفاق أحدهم عاد إلى نومة طويلة بسبب هذه المخدرات. أما المسلمون يا عباد الله فعلى العكس تماما، لا خواء عندهم، لا هم ولا سأم، لا هم عندهم ولا سأم ولا شقاء نفسي، وهم يعيشون حياة الإسلام الذي يربطهم بالله من خلال أداء الصلوات الخمس ومن خلال أداء العبادات الأخرى، فيشعر أحدهم بالسعادة واللذة والراحة ويعيش في دنياه على بصيرة وهو يعرف مآله عند الله تبارك وتعالى. ويعلم المسلم أن الله قد حرم عليه تناول المحرمات وحرم عليه أن يصرف الوقت أو المال في غير طاعة الله. ما حصل هذا إلا بعد أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإسلام العظيم، وبعد أن تمكن التوحيد من القلوب، بعد أن تمكنت العقيدة من القلوب، بعد أن أصبح الناس معبدين جميعا لله وحده. ولذلك فإن الإسلام قد حرص على حفظ العقل والنفس والعرض والمال، وفي مقدمة هذا الدين. فمن أجل حماية الدين شرع الجهاد، ومن أجل حفظ النفس شرع القصاص، ومن أجل حفظ المال شرع القطع، ومن أجل حفظ العرض ومن أجل حفظ العرض أمر بتأديب من يقذف محصنا أو محصنة، ومن أجل حفظ الفروج شرع الزواج وحرم الزنا، ومن أجل حفظ العقل حذر المسلم أن يصيب عقله بأي داء من خمر أو غيرها حتى لا يذهب العقل، والعقل محل التكليف. أيها الناس، إن هذا الأمر كبير وعظيم ويجب أن يعرف المسلم، لأن الله حرم عليه بأن يعتدي على عقله بأي نوع من الأنواع الضارة، بل حرم الاعتداء على النفس والمال والعرض والدين كما مر. أيها الإخوة، من خلال ما نشر في هذه الآونات ومما ينشر في كل يوم ومما يكتب ويسمع ويقال من المتخصصين في هذه الآفات الخبيثة، عرفنا بأن الخطر على الشباب وحدهم. ومن هم الشباب الذين تجتاحهم هذه المخدرات؟ إنهم الشباب الذين لا يلتزمون بالإسلام، الشباب الفارغ اللاهي الذي يعيش خواء فكريا وانقطاعا من العبادة، هو الذي تسرع إليه هذه الآفات ويسرع إليه أعداء الله ليضعوا هذا السم في يده ليبقى مجنونا طوال حياته، ليخسره أهله وتخسره أمته ويخسره الناس جميعا. ولقد ثبت والحمد لله من خلال ما سمعنا من القائمين على هذه الأحوال بأنه لم يحضر إليهم شاب مستقيم على طاعة الله، لم يحضر إليهم أحد من الذين يلقى عليهم القبض بسبب المخدرات، لم يحضر إليهم أحد يحافظ على الصلوات وملتزم بهذا الدين والحمد لله. إذن فإن الشيطان وأعوان الشيطان لا يأتون إلا لمن تفلت من أمر الله وخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. المصيبة الثانية التي تكون سببا في وقوع أبناء المسلمين في هذه السموم وغيرها هو الفراغ. الفراغ هذه الآفة، هذه المصيبة التي وقع فيها كثير من الشباب، إن هؤلاء الشباب يشعرون بفراغ، لا يجدون ما يملؤون أوقاتهم به إلا التسكع والضياع، وإلا أن يقعوا في هذه الأمور السيئة ليغيبوا عن هموم الحياة ومشاكلها. وإن كثيرا من الآباء مجرمون، وأي مجرمون في حق أبنائهم، والله الذي لا إله إلا هو، عندما فرغوهم من البيوت ووضعوا بدلا منهم سائقين وخدما يعملون بدل الأبناء، وقد مكنوهم من المال ووضعوا تحت أيديهم أنواع السيارات الفارهة، يسرحون ويمرحون ويسافرون إلى حيث يشاءون لا حسيب ولا رقيب عليهم، يشعرون بفراغ ويشعرون بهموم وبشقاء وبتعاسة، لأنهم لا يأتون للبيوت إلا في أوقات متأخرة للنوم فقط أو لتغيير الملابس ونحوها، حتى الطعام والشراب يتناولونه خارج البيوت. الفراغ آفة، مصيبة ما بعدها مصيبة. ولو كان هؤلاء الآباء يعقلون ويعرفون مصالحهم ومصالح أبنائهم لاستخدموهم ولمكنوهم من الأعمال ولبقوا إلى جانبهم ولاستفادوا منهم، ولكنهم ضيعوهم فضاعوا جميعا، بل إن هذا الضياع أصبح ضررا على الناس جميعا. أيها الناس، من المصائب الأخرى المال. المال الذي يقع في أيدي شباب وسفهاء يحصلون عليه عن طريق آبائهم أو أمهاتهم أو بطريق السرقة أو عن طريق الوظائف والأعمال التي يعملون فيها أو يرثونه من آبائهم، فيفسدون في هذا المال، يفسدون ويبذرون ويسيئون إلى أنفسهم وهم لا يعرفون. وإذا وقع الشاب لا سمح الله في نوع من أنواع المخدرات مرة واحدة، فإن هذا يصبح ديدنه يبحث عنها في أي مكان وبأي ثمن. ومن المصائب التي تجرهم إلى الفساد، تجرهم إلى الضلال، هم جلساء السوء. جلساء السوء هذا النوع الخبيث الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، حذر من جلساء السوء ووصفهم بنافخي الكير الذين ينفخون في النار، فالذي يجلس إلى جوارهم لا يجد إلا رائحة خبيثة أو يحرقون له ثيابه. جلساء السوء الذين أفسدوا شباب المسلمين، أفسدوهم في عقولهم، أبعدوهم عن دينهم، جعلوهم يتمردون على الحياة كلها. إن رجلا فاسدا أو شابا خبيثا تربى على هذه المخدرات يستطيع أن يفسد مجموعة في مرة واحدة، فإذا ما اجتمعوا في سهرة أو في مكان من الأمكنة وكان هذا الفاسد يحمل عددا من هذه الآفات، فإنه يقوم بتوزيعها على تلك الجلسة حبة حبة، فيعلق نفوسهم بها، ويأتي في مرة أخرى وفي مرة ثالثة حتى تتعلق بها النفوس ويصبحون مدمنين من تلك المرات، فيكون واسطة خبيثة لهم يحضر لهم هذه المخدرات. هذه هي الطرق التي يسلكها هؤلاء الناس، وأكثر الشباب وقعوا فيها من هذا الطريق. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا من أضعتم أبناءكم وتركتموهم يسرحون ويمرحون كيف يشاءون، لا يلتقي بهم بعضكم إلا مرة في الأسبوع وقد لا يلتقي بأبنائه. اتقوا الله عباد الله، أيها الرجال، أيها الآباء، أيها المربون، أيها الدعاة، أيها التجار، أيها الغيورون، أيها الأحباب جميعا، تعاونوا في هذا الأمر كله، تعاونوا جميعا في حماية أبنائكم وإخوانكم وفي حماية أوطانكم من هذه السموم التي بدأ يستفحل شرها ويعم خطرها ويكثر قتلاها، حتى وصل الأمر بالمسؤولين إلى أن يشفقوا عليهم ويرحموهم فيفتحوا لهم مستشفيات خاصة تعالجهم سريا بحيث يستطيع هؤلاء المدمنون أن يترددوا على هذه المستشفيات ويعالجوا من هذا المرض الخطير. وأعتقد والله بأن بعض هذه الآفات لا علاج لها إلا بأن يعطى من هذا النوع الذي يخدره ليغيب عن الألم الذي يشعر به في نفسه. أيها الأحباب، اتقوا الله جميعا في هذا الأمر فإنه يعنيكم جميعا، واستغفروا ربكم يغفر لكم، وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن الكثيرين قد لا يعرفون عن هذه السموم ولا يفهمون عنها شيئا ولا يدركون مغزاها ولا يعرفون نتائجها ولا يفهمون الأخطار المترتبة على تناولها وانتشارها بين الناس. إن الكثيرين لا يعرفون شيئا عن هذا الأمر، بل وفي نفس الوقت لا يعرف بعضهم بأن ابنه أو أبناءه أو بعضهم قد وقع في هذه السموم وتمكنت من عقله ومخه وقلبه وجسمه وهو لا يعلم. كثير من الآباء لغفلتهم وجهلهم لا يعلمون شيئا عن هذا الأمر وغيره. إن كثيرا من الآباء، أقول كثيرا، غفل عن أبنائه وبناته، بل وفي بعضهم من غفل عن زوجته وضيعها. كثير من الآباء هذه حالهم، جروا أبناءهم وأهليهم إلى الهاوية وهم لا يعلمون، ونسوا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بعض الآباء هنا أو في أي مكان هو الآفة الخطيرة، هو المجرم بعينه، هو الذي أوقع أبناءه في هذه الأمور وغيرها. لقد سمعت بأن أبا دعي إلى إحدى المدارس من قبل بعض الغيورين الذين وجدوا مع ابنه أنواعا من الحبوب التي قل أن توجد، فأحضروا هذا الأب معتقدين بأنه سيغار وسيكون عونا لهم على استصلاح ابنه. فلما حدثه المسؤول في تلكم المدرسة وأراه أنواعا من الحبوب، شتم ابنه وقال: كيف حصلت عليها وأنا لم أحصل عليها أيها الابن الذي كذا وكذا؟ هذا الكلام أكيد وحصل في مدرسة قريبة. الأب يؤنب الابن، يقول: كيف حصلت على هذا النوع الذي يبحث عنه هو بنفسه من زمان ولم يحصل عليه؟ الشباب الذين يسافرون إلى تايلاند وغيرها، تلكم البلاد التي قامت أكثر تجارتها على بيع المخدرات، فيتناولونها كما نتناول نحن هنا التمر والخبز والعسل، يتناولون المخدرات في تلك البلاد، يتردد عليها أبناء المسلمين فيجدون هذا السم الذي إذا ذاقوه مرة واحدة استعدوا لأن يسافروا ويبذلوا الأموال ليعودوا إليه مرات بعد مرات. وأي بلد يذهب إليه أبناء المسلمين للنزهة والمتعة، ماذا تتصورون أن يقدم لهم أهل تلكم البلاد؟ ماذا تتصورون؟ هل يستقبلون في المطارات ليوجهوا إلى المساجد ليصلوا ويسمعوا المحاضرات والندوات ويذهبوا إلى المراكز الإسلامية ويجالسوا أهل الخير، أم يذهبوا إلى أماكن اللهو والدعارة والمخدرات والخمور؟ إن أولئكم الكفار عاشوا على المتعة الخبيثة وعلى أن يحصلوا على المال بأي ثمن، ولو باع عرضه وعرض ابنته إن كان له بنت مقابل أن يحصل على درهم. فكيف وهو يتلقف أبناء المسلمين يحملون آلاف الدولارات والريالات في جيوبهم؟ إنه لا يحرص، بل لا يحرص أهل تلكم البلاد على أن يعود الأبناء مرات ومرات ومرات. فهل ندرك جميعا الخطر؟ هل عرف أحد منكم على ملامح ابنه عندما عاد من تلكم البلاد الخبيثة؟ هل عرف أن ابنه قد تغيرت عليه طباعه وأخلاقه وساءت معاملته؟ هل رأى أحد منكم بعض الأبناء وهم يعودون وقد جحظت عيونهم وتغيرت ألوانهم ويبست شفاههم وبدأ يظهر عليهم التعب والقلق؟ إنهم ذهبوا إلى المتعة واللذة، فكيف عادوا على هذه الحال الشائنة؟ هل أحد منكم يستطيع أن يفسر هذا؟ إنه نتيجة المخدرات، نتيجة المسكرات، نتيجة المعاصي، نحن نرى بعض الناس الذين يذهبون من هذه البلاد وقد جمعوا أموالا يسافرون إلى بلادهم وفيها ما فيها من هذه الأشياء، فإذا ما عاد بعضهم فتراه وقد أصبح كالمسلول كالمصاب بمرض خطير، فتسأله فيقول ليس بي مرض ولكني كنت أتناول كذا وكذا. هذه الخبائث التي حرمها الإسلام. أيها الأحباب، سأذكر لكم بعضا من هذه الآفات التي قلت إن كثيرا من الآباء لا يعرفون ما يصيب أبناءهم، بل يسرع بعضهم بابنه إلى المستشفى وإلى الطبيب النفساني أو إلى كاهن أو مشعوذ يعرض عليه حالة ابنه فيقول بأن ابنه قد أصبح معقدا، أصبح عنده عقدة من الدراسة وعقدة من البيت، أصبح عنده ضيق نفس، لا يستقر، لا يرتاح في النوم، لا يحب البقاء معنا، لا إلى آخر هذه الأحوال السيئة. ألستم تعرفون شيئا منها؟ هل أحد منكم يعيش مع ابنه أو أبنائه هذه الحالات؟ القلق، الضيق، ما يقال من قبل المخادعين، العقد، ابنه تعقد، يريدون أن يستمر الأبناء في هذا الغي وفي هذا الإجرام والضياع، فيسمون هذه الأحوال بتسمية تنطلي على بعض الجهلة. شاب في ريعان الشباب يعيش مع أبيه وأمه وإخوانه على أحسن حال، ثم يتحول إلى شاب يعيش هما وقلقا وتعسا وضيقا في نفسه وعدم ارتياح في البيت وهروبا من المدرسة. كيف حصل هذا؟ هذه من نتائج المخدرات، من نتائج المعاصي، من نتائج الذنوب، ولا علاج لها إلا بأن يحفظه وأن يقوم عليه إن كان في الأمر بقاء، إذا كان في الأمر بقاء لأن يستطيع أن يعالجه. هذه من الآفات التي أصيب بها بعض الشباب، ولقد سمعنا من بعض المتخصصين في هذه الأحوال، أي في أحوال المخدرات، وهم يذكرون سيئاتها وما ينتج منها، يقولون بأن هذا السم يسعى إلى المخ، إلى العقل، إلى الشرايين، إلى القلب، يصيب أعز ما في هذا الشاب ليقتله، ليقضي عليه، فينتج منه توتر عصبي شبه مجنون، يذهبون به إلى من يقرأ عليه كأنه مجنون فلا ينتفع. هذه من الحالات الخبيثة. اضطراب، زيادة في العرق، يتصبب عرقا وأهله يشفقون عليه وهم لا يعلمون، حالات من الإسهال، خفقان في قلبه، عدم قدرة على النوم، قلق شديد، إلى آخر هذه الأحوال. ومن نتائج نوع من أنواعها، وخاصة المنبهات التي توجد بكثرة، من نتائجها أن يصبح عند البعض نشوة وشجاعة مفتعلة، كذب، يحب أن يضارب الناس فيتحول إلى مفحط في الشوارع، إلى مضارب، إلى أن يسرع بالسيارة وهو لا يعرف مآله، فإما أن يقتل نفسه أو يقتل غيره. وتسمعون بحالات الانتحار المتعددة في بلاد الغرب، وبدأنا نسمع عن شيء منها. هذه كلها ردود فعل لتناول المخدرات. المستشفيات وقد ضاقت بهم، ودور المجانين والمصحات النفسية، والبيوت ملأى، والأحوال تزداد من سوء إلى سوء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد بذل المسؤولون جزاهم الله خيرا جهودا كبيرة وموفقة، فعندهم أماكن لهؤلاء، وعندهم رجال متخصصون، وتبذل الدولة أموالا طائلة لكل من يتعاون معها في هذا الجانب. والمطلوب منكم أيها المسلمون فرادى وجماعات، آباء ومدرسين، بل كل واحد منكم من أهل هذه البلاد أو من غيرها، إن من حق الله عليكم أن تتعاونوا مع هؤلاء المسؤولين، فتبلغوهم عن كل من علمتم بأنه يروج هذه المخدرات أو يبيعها أو يقسمها أو يوصلها إلى أحد. احذروا أن تكونوا عونا له، لا تسكتوا عليه، لا تجاملوا أحدا، لا تعطفوا عليهم، لا ترحموهم، لا تؤجروهم بيتا ولا محلا ولا سيارة، ولا تتوسطوا لأحد منهم، إنهم مفسدون في الأرض، إنهم محاربون، إنهم عصاة، إنهم مجرمون، لعن الله من تعاون معهم. احذروا أن تتعاونوا مع هؤلاء المروجين، بلغوا عنهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إنهم والله مفسدون وأي مفسدين. وإن ولاة الأمر يبذلون جهودا كبيرة في هذا، ولعل الله أن يوفق ولي أمر المسلمين وهو يغار على أبنائه وعلى أمته، فيصدر أمره بقتل كل مروج لهذه المخدرات. نسأل الله أن يوفقه وأن يبصره ويهديه ويعينه لأن يصدر أمره على هذا النوع الخبيث، ليرتاح المسلمون من شرهم، وليتم القضاء على هذا الداء الذي بدأ يظهر ويتكاثر. ونحن نسمع عن بعض الدول التي لا تحكم بالإسلام ولكنها تشفق على شعوبها، فتقتل كل المروجين وكل بائع المخدرات وكل زارعيها. فتعاونوا أيها الناس، انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لبعض العلاجات والعقاقير الطبية التي لا تعرفونها، احذروا من بعض الصيدليين الذين قد تغويهم نفوسهم فيبيعون شيئا من ما جاء إلى هذه البلاد ليكون علاجا، وخاصة العلاجات النفسية، فإن فيها داء خطيرا. تنبهوا، وهناكم بعض الأمور التي تباع بأثمان رخيصة وفي متناول الأيدي، لا أحب ذكرها خوفا من أن يعرفها بعض هؤلاء. انتبهوا أيها الناس، إذا كنتم لا تفهمون فاذهبوا إلى المتخصصين، اذهبوا إلى الأماكن التي جمعت فيها أنواع المخدرات، انظروا إليها بأعينكم، حتى إذا رأيتموها مع أبنائكم أو غيرهم عرفتموها. ومن كان معنا من الأطباء وممن لهم أيد في علاج أبناء المسلمين، عليهم أن يتقوا الله ولا يسكتوا على هذه الأحوال السيئة. ووالله إن هذا الأمر يستدعي منا جميعا أن نتعاون، وأن نتحدث فيه مرات ومرات، وأن تتكاتف جهود العلماء والدعاة ورجال الإعلام والأساتذة والمربون والآباء وكل مسلم غيور، يتكاتفون جميعا لمحاربة هذا الأمر. اللهم اسلك بنا صراطك المستقيم، اللهم اجعلنا ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصحون يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عونا لولاة الأمور على الحق، اللهم اجعلنا عونا لولاة الأمور على الحق، اللهم اجعلنا عونا وسندا لهم في كل ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم أصلح ذرارينا وذرار المسلمين، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلنا وأقاربنا وجميع المسلمين. انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا لهذا الأمر وغيره، وصلوا على الهادي البشير كما أمركم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد بنا أو بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره. اللهم سلط عليه يا حي يا قيوم. اللهم اكشف ستره. اللهم افضح أمره. اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه القرآن تبيانا وتفصيلا لكل شيء، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ومات عليه الصلاة والسلام بعد أن بين للناس كل ما هم بحاجة إليه في دنياهم وأخراهم، وقد خلف لنا شريعة الإسلام العظيمة التي لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وأصبحت المسؤولية من بعده على المسلمين جميعا، وفي مقدمتهم حكامهم وولاة أمورهم. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، واجزه اللهم عن كل مسلم وعن الإسلام خير ما جزيت به نبيا من أنبيائك، وارض اللهم عن خلفائه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. ولقد مر معنا في الجمعة الماضية الحديث عن السموم البيضاء، أو ما يسمى بالحرب الصامتة، حرب المخدرات التي هجمت على بلاد المسلمين، وعلى هذه البلاد خصوصا هجوما أشد من الهجوم بالطائرات وبالقنابل، لأن ضحايا الحرب المسلحة قد يموت بعضهم وقد يجرح بعضهم فيعالجون فيشفون، ولكن ضحايا الخمر والمخدرات والمسكرات لا يشفون ولا يعالجون في الغالب، بل يموتون موتا بطيئا بعد أن تتأذى منهم الأمة. أيها الناس، عندما نعود للحديث عن هذه السموم في هذه المرة، فإنما لنذكر نوعا منها، نوعا عم بلاؤه وانتشر شره بين المسلمين، وذلكم الشر الذي انتشر وتهاون به الناس، هو الآفة التي حذر منها الإسلام، إنها الخمر الملعونة التي حرمها الله في كتابه، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها. حرم الخمر كثيرها وقليلها، وحرم التداوي بها، حرم بيعها وأكل ثمنها أو الانتفاع بشيء منها. شارب الخمر يقام عليه الحد أمام الناس، يجلد نظرا لجريمته، بل ورد في بعض الأحاديث أنه يقتل في المرة الرابعة. وعند علماء المسلمين يقام الحد على الشارب للخمر ولو شرب قليلا منها ولو لم يسكر، أي لا يلزم من شارب الخمر أن يسكر، بل يقام عليه الحد ولو شرب قليلا منها، لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وحد الخمر 80 جلدة بإجماع المسلمين، وبما اتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد عمر بن الخطاب الخليفة الثاني رضي الله عنه وأرضاه، عندما بدأت الخمر تظهر على بعض الناس، خاصة ممن دخلوا في الإسلام في عهد الفتوحات، فرغب الخليفة العادل أن ينفذ حكم الله في الناس وأن يمنع هذه الخمر من الانتشار، فاستشار كبار الصحابة وعلماءهم، فأشار عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: إن هذا الإنسان إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، فأرى أن يقام عليه حد المفتري 80 جلدة. فوافق الصحابة رضي الله عنهم، فجلد عمر بن الخطاب في عهده 80 جلدة، وسار عليه الناس من بعد ذلكم. إن الخمر نجسة، وأي نجسة، إنها تشبه البول إذا وقع على الثوب أو البدن، وقد سماها القرآن بالرجس، والرجس هو الشيء القدر والنتن. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. شارب الخمر ملعون عند الله تبارك وتعالى، ويعاجل بعقوبات في الدنيا، وله عقوبات شديدة في الآخرة إذا مات ولم يتب. إن هذا الإنسان الفاجر يستحق من الله أن يعاقبه بأنواع العقوبات، لأنه جل وعلا قد أكرمه بالعقل وهو يسلب العقل، قد ميزه على الكلاب وسائر السواقط من الحيوانات، وهو ينزل إلى مستوى الكلاب ومستوى السباع المفترسة. إن هذا الإنسان المجرم قد ميزه الله وكرمه بالإيمان، وهو يسلب الإيمان من نفسه، لأن الإنسان إذا شرب الخمر انتزع منه الإيمان والعياذ بالله، فإذا مات في تلكم اللحظة فإنه يموت غير مؤمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فقد ذكر العلماء بأن الإيمان يخرج من هذا الإنسان الفاجر، يخرج منه عند مقارفته لهذه الجريمة، فيصبح كالظلة عند رأسه حتى يعود إلى رشده، ثم يعود إليه الإيمان، ولكنه إيمان ناقص. هذا الإيمان يضمحل ويذهب، بل قد يزول والعياذ بالله، ولو مات في تلكم اللحظة مات على غير ملة الإسلام. أيها الناس، إن هذه الخمر التي حاربها الإسلام وطارد أهلها قد أصبح أمرها هينا عند بعض الناس، بل يوجد في هذه الأمم من استحل الخمر واستباحها ولا يرى فيها بأسا، فيشربها ويعاقرها ويجلس على موائدها ويجالس أهلها ويبذل الأموال في طلبها والعياذ بالله. إن هذا الإنسان عندما يقارف جريمة الخمر يهبط إلى مستوى الكلاب وإلى مستوى الحشرات، بل إلى أقل من مستوى الحشرات، إنه يرجع إلى حالة ممسوخ فيها يصبح لعبة أمام الناس، إنه يتحول إلى حيوان مفترس يغلق أهله دونه الباب، يخافه أهله وبناته ويخافه أولاده وجيرانه. إن هذا الإنسان يتحول إلى مسر، يتحول إلى قذارة، يتحول إلى حيوان هابط سافل يهذي ويفتري ويقول ما لا يعلم. إنه لو تمكن من أمه لوقع عليها، ولو تمكن من أخته لوقع عليها، ولو تمكن من ابنته لفعل الفاحشة بها والعياذ بالله. إننا نسمع وتسمعون بأحوال يندى لها الجبين من بعض هؤلاء الممسوخين، وهم يتناولون الخمر ويعاقرونها في بيوتهم، فيبقى أهلهم في خوف وفي ذعر، يغلقون الأبواب على أنفسهم الساعات الطويلة حتى يصحو هذا الإنسان الفاجر. إنهم يغلقون دونه الباب أيضا حتى لا يخرج فيراه الناس أو يقترف جريمة من الجرائم. وإن المدمنين في الغالب هم أسوأ الناس حالا، فيعيشون على الفقر ويعيشون على الذل ويعيشون على الخوف والذعر في قلوبهم من جراء أم الخبائث. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سماها بأم الخبائث، واستحق هذا الإنسان أن يكون ملعونا ما دام على هذه الحال الخبيثة والعياذ بالله. لقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان الفاجر لو مات في تلكم اللحظة لمات وحشر مع المشركين عياذا بالله. إذا مات المدمن مات ولقي الله كعابد وثن، أي كمن يعبدون الأصنام والأوثان، يحشر مع المشركين والعياذ بالله. وإن مآل هؤلاء المدمنين أن يسجنوا في قعر جهنم، يعيشون في قعر جهنم في سجون خاصة بهم عياذا بالله، يتأذى الناس منهم وهم يسبحون في القيح والصدود، في القيح والصديد الذي يخرج من فروج الزواني والزانيات. إن هؤلاء الذين مسخوا أنفسهم في الدنيا ومسخوا عقولهم وخرجوا من الإسلام وجاهروا بهذا الذنب الكبير، إن الله قد حكم فيهم بعدله، فإذا ماتوا فإنهم يموتون على حال خبيثة والعياذ بالله. لقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن السكران لا تقبل صلاته 30 يوما والعياذ بالله. الإنسان الذي تنزل الخمر إلى جوفه يبقى رجسا نجسا خبيثا، لا تقبل منه حسنة ولا تقبل له صلاة ولا تحضره ملائكة، وحالته حال خبيثة أعاذنا الله وإياكم منها. أيها الناس، لقد تمادى هؤلاء الجهلة في هذا الزمان في شرب الخمر ومعاقرتها، يصنعونها بأنفسهم ويحولون بعض الأشربة إلى خمر ويبحثون عنها في أي مكان، ويسافرون إليها في بلادها من غير خوف من الله ومن غير خشية من الله. إنهم قد وضعوا أنفسهم في موضع لا يحسدون عليه.
ولقد ذكر العلماء وأنتم تقرؤون وتسمعون من الأمور التي يحددها علماء الطب يصاب بها شارب الخمر أمور كثيرة أعاذنا الله وإياكم منها، فهم من أشد الناس تعرضا لمرض السل ولمرض الأعصاب، لأن الخمر تصيب المراكز العصبية العليا في المخ فيصاب هؤلاء المدمنين بالشلل وبالجنون وبالهذيان وبنقص العقل. هؤلاء السكارى يصابون بأمراض منها أنواع من أنواع السرطان وأنواع من أنواع السل المستعصية وأنواع من الجلطات وأمور أخرى، ويصابون أيضا بعقم، وإن لم يصابوا بالعقم فإن نتائج الخمر تحدث أضرارا بأطفالهم، فيلد بعضهم مشوهين ويلد بعضهم ناقصي الحجم ويصابون بأمراض أخرى متنوعة. إن هذه بعض أحوال هؤلاء السكارى الذين لا يستحيون من الله ولا يخافون من الله ولا يرعون عن هذه الجريمة. وإنني أنصحكم أيها الناس، أنصحكم وأدعوكم إلى أن تطبقوا ما أمر الله به ورسوله نحو هذه الفئة الخبيثة من مقاطعتهم وعدم إكرامهم وعدم دخول بيوتهم وعدم الإحسان إليهم وعدم محبتهم وعدم التستر عليهم، إلا إذا كان الإنسان يقع في هذا لأول مرة وتعرف بأنك تستطيع أن تنصحه وأن تدعوه وأن يختفي هذا البلاء منه. أما هؤلاء الذين يعاقرونها من غير حياء ومن غير خوف ومن غير استحياء، فإنه لا يجوز السكوت عليهم ولا تجوز الشفاعة فيهم ولا يجوز التوسط إلى أي مسؤول عندما يرفع أمر أحد منهم. فاتقوا الله عباد الله واحذروا من هذا الشر، احذروا من هذا البلاء، قاطعوه وحاربوه على مختلف أشكاله وألوانه، واحذروا من مجالستهم أو من الجلوس في أي مكان تدار فيه كؤوس الخمر. احذروا أن يجلس أحد منكم على مائدة فيها خمر أو فيها أحد من هؤلاء، فإنه يكون شريكا لهم. وقد أمر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم باجتناب الخمر، بل باجتناب أي مكان تكون فيه، لقوله تعالى: فاجتنبوه. وهذا أعم وأشمل وأقوى من لفظة التحريم وما تصرف منها. نسأل الله أن يفتح على قلوبنا وقلوبكم وأن يهدي عصاة المسلمين وضلالهم، ونسأل الله أن يطهر مجتمعات المسلمين من هذه الأمراض، وأن يكفينا وإياكم وأبناءنا وإخواننا شر من فيه شر وشر من يريد أن يوقعنا في شر، واستغفروا ربكم يغفر لكم. اللهم أعلم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن آله وأصحابه وخلفائه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واعلموا ما أمركم الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وخذوا هذا الإسلام جملة وتفصيلا، ولا تغتروا بما وقع فيه الناس، لا تغتروا بما عليه جهلة المسلمين، لا تغتروا بما أحدثه الناس في هذه الأزمنة، فإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. ولقد سمعنا من بعض الناس في هذه الأزمنة، ولا زلنا نسمع من آرائهم القاصرة، بأن الخمر أصبح أمرها هينا ولا يقاس بالمخدرات ولا بغيرها، وإن هذا القول يحتمل الحق والباطل، ولكنه في الباطل أظهر، لأنه يوجد في الناس من يريد أن يهون أمر الخمر ويقلل خطورتها، وكأنه يقول للمسؤولين: لا تلاحقوا هؤلاء السكارى، لا تلاحقوا هؤلاء الذين يشربون هذه الخمر، اهتموا بأولئكم الذين يتناولون المخدرات، واتركوا هذا النوع. وأقول لكم أيها الناس، وأقول للجميع، بأن هذا الكلام باطل، هذا الكلام فيه محادة لله ورسوله، فيه إبطال لحكم الله، فيه إبطال لما أمر به رسول الله. إن المخدرات وأنواع المسكرات كلها جاءت من بعد الخمر ومن نتائج الخمر والتهاون بالخمر، ولقد ظهر للناس في هذه الأزمنة ما تأذى منه البشر من هؤلاء السكارى ومن هؤلاء الذين يتناولون هذه السموم. ظهر للناس عجزهم عن ملاحقة هؤلاء الشياطين، وظهر للبشرية عجزها وهي تحاول أن تقضي على هذه السموم. ولقد سمعتم قبل سنوات ما حصل في أكبر دولة في الدنيا وهي أمريكا، عندما أرادوا قبل سنوات أن يحاربوا الخمر ويلاحقوا من يروجها ويصنعها، فصرفوا الأموال الطائلة وجهزوا الطائرات والزوارق البحرية وجهزوا قواتهم وأجهزتهم، وصرفوا ملايين الدولارات على وسائل الإعلام وهي تحذر وتنذر وتخوف، فما كان من أولئكم إلا أن وقعوا في شر مما كانوا فيه، فازداد المقبلون على الخمر وكثرت مصانعها وكثر مروجوها وازداد شربها بين الكبار والصغار، لأنهم يعملون لأمر يهمهم في دنياهم فقط. وبالمقارن، فتعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بعث في هذه الأمة بعث في العرب وقد سرت الخمر في عروقهم واختلطت بلحومهم ودمائهم، وأصبحوا يتغنون بها في أشعارهم وفي أقوالهم، ولها ما يقرب من 200 اسم، وهم يرددونها في كل مجالسهم بأوصافها وبصفاتها. ولما جاء الإسلام العظيم، لما جاء هذا الدين الحكيم من عند رب السماوات والأرض، ترك الناس
على ما هم عليه، وبدأ بما هو أهم، وهو زرع عقيدة الإيمان، زرع عقيدة التوحيد في النفوس. تركهم حتى تمكن الإيمان من نفوسهم، وحتى سر التوحيد في عروقهم، وحتى أصبح الإسلام جزءا من لحومهم ودمائهم. لو خير أحدهم بأن يقطع إربا إربا وأن يرجع عن الإسلام ما رجع. فلما أصبحوا على هذه الحال، وكانوا يسألون الله دائما وأبدا بأن يبين لهم في هذه الخمر بيانا شافيا، نزل التحريم القاطع، والناس في المدينة وقد استقروا فيها وقامت دولة الإسلام، ولم يبق من الخمر إلا شيء بسيط. ولكن ما أن نزل التحريم من السماء وسمعه الناس وارتفعت به الأصوات في أسواق المدينة قائلين إن الله قد حرم الخمر، فلم يتردد مسلم يسمع هذا الصوت أن يمج جغمة كانت في فمه، أو يهريق إناء كان فيه خمر، أو يشق قربة كان فيها شيء من هذا. نثروا الخمور وتابوا إلى الله من لحظتهم، من غير أن تكون هناك مراقبة، أو تكون هناك ملاحقة، أو تكون هناك أجهزة، أو تكون هناك دوريات تتابعهم. إنما أصبحت الرقابة في نفوسهم، وأصبح الإيمان هو الذي يتحكم في الرجال. فتابوا إلى الله من تلكم اللحظة ورجعوا عما كانوا فيه من غير إجبار ولا كراهية، بل طوعا واختيارا ورغبة إلى الله تبارك وتعالى. والناس في هذا الزمان وهم يلاحقون السكارى، ويلاحقون أصحاب المخدرات، ويلاحقون هؤلاء المجرمين، وهم يتكاثرون وينمون، وهم يوزعون سمومهم في كل مكان، وينشرون آفاتهم في أوساط مجتمعات المسلمين. والدول تجتهد في إقامة الأجهزة وفي إعداد الرجال المهيئين لملاحقة هؤلاء، وهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا مهما كانت قوتهم أن يقضوا على شيء من هذا. لن يقضى على هؤلاء المجرمين، ولن ينتهوا إلا بإقامة حكم الله، بإقامة حد الله، بتنفيذ ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، على الكبير وعلى الصغير، في أي مكان وفي أي بقعة مهما كان الأمر. لأن هذا هو الحق الذي يجب أن يرعوي إليه الناس جميعا، وبدون هذا سوف تتكاثر هذه السموم، وسوف يتمادى هؤلاء الناس، وسوف تبقى الواسطات، وسوف تتدخل الشفاعة في هؤلاء المجرمين، فيخرجون قبل أن ينالوا حدهم، وقبل أن يقام عليهم ما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولنا في ولاة الأمر كبير الأمل بعد الله في بلاد الإسلام، في مهاوي الوحي، في مهابط الوحي، لنا فيهم كبير الأمل بعد الله، لئلا يرحموا صغيرا ولا كبيرا ولا كائنا من كان. من وجدوه يعاقر الخمر أو يتناول شيئا من هذه السموم أو يروجها أو يتستر عليها، فإنهم يستطيعون بأمر الله وتوفيقه أن يقيموا عليه حد الله، وألا تأخذهم في الله لومة لائم، وسوف يجدون طعم تنفيذ الحدود، وسوف يجدون طعم الإيمان في قلوبهم وفي نفوسهم. ولقد بين الهادي البشير صلى الله عليه وسلم بأن حدا يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 30 صباحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس 30 صباحا. ولقد ولقد ضرب لنا خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في هذا، فعندما سكر أحد أبناء الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، شاب صغير كان يعيش في مصر، فضحك عليه بعض القوم فجروه إلى أن يشرب معهم شيئا من الخمر، فلما عرف هذا الشاب أنه وقع في هذه الجريمة التي يعلم حكمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله، جاء إلى الخليفة عمرو بن العاص فقال له: أقم الحد علي، أقم علي الحد، فإنني قد شربت الخمر. وكان شابا وسيما صغيرا، ولكنه تربى على الإيمان، تربى على الإسلام في مهد الإسلام وفي حضن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأقام عليه الخليفة عمرو بن العاص الحد في مكان، لأنه لا يريد أن يشهر بابن أمير المؤمنين. ولكن ماذا كان في الأمر؟ لما علم عمر بن الخطاب وهو في المدينة بما حصل من ابنه، أرسل إليه وأرسل إلى عمرو بن العاص يؤنبه ويلومه: لماذا لم تقم حد الله على ابن أمير المؤمنين؟ لماذا لم تذق ابن أمير المؤمنين ضربا يذيقه العذاب الأليم؟ فابعثه إلي في أسرع وقت. ويأتي الابن الصغير من مصر محمولا إلى الوالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكأنه لا يعرفه، بل لا يعتبره إلا واحدا من عصاة المسلمين، فيأمر بأن يقام عليه الحد ويجلد 80 جلدة بأقوى ما كان أمام الناس جميعا، ويقول لهم: هذا جزاء شارب الخمر. ولقد ثبت بأن هذا الابن مات بعد ذلك الحد بأيام قليلة، ذكر أنه كان نتيجة شدة الضرب. أين هذا أيها الناس؟ أين هذا الأمر مما عليه الناس في هذا الزمان؟ ما كان أحد يتجرأ على خليفة من خلفاء المسلمين أن يتوسط لمجرم أو يشفع لإنسان ثبت عليه الحد، وهم يعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الشافع والمشفع إذا بلغت الحدود إلى ولي الأمر. وذكر الرسول عليه السلام بأن من شفع في إنسان ارتكب جرما بعد أن يرفع أمره إلى ولي الأمر فقد ضاد الله عز وجل. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، واحذروا من هذه الجرائم التي تهاون بها الناس وأصبحت في أعينهم سهلة وقليلة، ويتفاخرون بها ويتلذذون بشربها، ويخرجون من بيوتهم وهم سكارى ثمالا، يسوقون السيارات فيقتلون بها ويدعسون ويؤذون، ويذهبون إلى أعمالهم قبل أن يصحوا من هذه الخمر الملعونة، ويعودون إلى بيوتهم ليعاقروها مرة أخرى وإلى اليوم الآخر والآخر وكذا. فأين هؤلاء الناس؟ أين هم من عقوبة الله؟ وأين هم من قوة السلطان الذي قال فيه العلماء: إن السلطان، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن؟ نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يقوي ولي أمر المسلمين. اللهم قوه على هؤلاء وأعنه عليهم وعلى أمثالهم، واجعلنا سندا له ولكل من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكل من يغار على المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يغار على محارمك، اللهم اجعلنا ممن يغار إذا انتهكت محارمك. اللهم انزع من قلوبنا أدنى رحمة للعصاة والمفسدين. اللهم اجعلنا ممن لا يخافون فيك لومة لائم يا رب العالمين. وصلوا وسلموا على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله، الذي أمركم الله بأن تصلوا
وتسلموا عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن آله وخلفائه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واكفنا شر العصاة والمفسدين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، ووفق ولاة أمورنا لكل خير. اللهم اهدهم يا رب العالمين، اللهم أصلحهم، اللهم أصلحهم، اللهم أصلح قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وارزقهم بطانة صالحة، واجعلهم يحكمون في هذه الأمة كتابك وشرع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سندا لهم وعونا لهم على كل ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أيها الناس، إن الأمر خطير وخطير، وكبير وكبير، وهناكم حيل وقع فيها كثير من الناس، وهم يعاقرون أنواعا من هذه المسكرات والمخدرات يسمونها بغير اسمها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وسوف نحاول بإذن الله ما استطعنا أن نتعرض لشيء من هذه الآفات ومن هذه الأمور التي انتشرت بين الناس في المرات القادمة بإذن الله. أسأل الله أن لا يجعل ما نقول حجة علينا ولا عليكم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فينتفعون به، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعلمون ويعملون ويسمعون فيتناصحون ويتآمرون ويسعون فيما يرضي الله وفيما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.